بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى في الباب الحادي عشر: باب فضل صدقة الشحيح الصحيح، لقوله صلى الله عليه وسلم. باب فضل صدقة الشحيح الصحيح لقوله جل وعز سبحانه وتعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. أنفقوا قبل الموت، قبل اقترابه وقبل حضوره، وقوله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. أنفقوا مما رزقناكم، أي في وقت الساعة، هذا هو الشاهد من الآية. أما الآية الأولى فالشاهد فيها أوضح: من قبل أن يأتيكم الموت، أن يأتي أحدكم الموت، أي في زمن الساعة وأنت صحيح شحيح. والآية الثانية بمفهومها أن هذه الدنيا ما دام الإنسان فيها فهو في سعة، فإذا اقترب أجله ضاقت عليه الساعة. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي قال: حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد قال: حدثنا عمارة بن القعقاع قال: حدثنا أبو زرعة. قلنا أبو زرعة هو ابن عمرو بن جرير. قال: حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. حديث عظيم، فضل صدقة الشحيح الصحيح، والحديث فيه واضح: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، هذه أفضل الصدقة، أعظم أجرا، أعظم الصدقات أجرا، لأن فيها إنفاق المال على حبه وعلى تعليق الآمال الكبيرة فيه، وهذا يدل على صدق في النفقة. وهذه الصدقة هي التي تكون أعظم أجرا وأصدق برهانا، لأن الصدقة برهان، وأصدق البراهين ما كان على هذا الحال. الصدقة برهان على صحة الإيمان، برهان على حب الآخرة، برهان على الزهد في الدنيا، برهان على محبة العمل الصالح. لكن إذا كان في هذا الحال كانت أعظم أجرا وأصدق برهانا. أن تصدق وأنت صحيح شحيح، في صحتك، وشحيح معناه المال ليس جاريا، ليس كثيرا في يدك، إنما عندك منه شحة ونقص قلة، وأيضا أنت تحرص عليه لأن آمالك معقودة على هذا المال. أرأيتم الشاب مثلا إذا جاءه مال فإنه يقلب آماله في هذا المال، ماذا يصنع به؟ في نواحي متعددة ومشاريع مختلفة، يفكر في كذا ويفكر في كذا ويفكر في كذا، والتفكير بأن يتصدق منه آخر ما يرد عليه. الآن على سبيل المثال، لو أن كل واحد من الحاضرين فكر في نفسه، خرج فقدر أن يسر الله له بمال جزيل، مال كثير فوق ما يتصور. نعم، يعني دعونا نعيش هذا الحلم، حلم اليقظة. كل واحد يفكر، خرجت فتيسر لك مثلا مال بالملايين أو بآلاف الدولارات، رزق حلال زلال، لا نهبته ولا سرقته ولا شيء. طيب، ما الذي تفكر فيه؟ بعضهم يقول أول ما أبدأ أبني مسجدا، خرط. نعم، أول ما يبدأ يفكر في أشياء كلها في صالحه، قل أن يأتي من يصدق في هذا القول، قول يقوله في أول أمره بهذا الكلام، لكن إذا وقع الشيء في يده ما يعرف أحدا، ما يعرف إلا نفسه. نعم، يخبئ المال ويفكر فيه بالآمال، وأنا أريد كذا أريد كذا، ابني يبحث عن الزوجة إن كان واحدة ثانية وإن كان، وهكذا البيت ومركب وأشياء من هذا، ويسافر إلى مكان كذا وإلى مكان كذا، أشياء في مخيلاته كثيرة. آخر ما يفكر فيه أنه سيتصدق ببعضه. طيب، هذا وهو مال كثير، كيف إذا كان المال قليلا وهذه الآمال كثيرة والمال قليل؟ فأنفق منه، هذا يدل على صدق، أعظم الصدق. قال أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح. صحيح شحيح، صحيح في بدنك، لأن المريض إذا جاءه مال وقد يأس من الدنيا يقول لمن أتركه؟ اتركه لي، ولا سيما إذا ابتلي بأولاد عقونة وبنساء قد ضجرن منه، يقول لمن أتركه؟ اتركه لهؤلاء الذين ما عرفوا حقي، ويقوم ينفق منه، ينفق منه ويتصدق إنه مريض. وهكذا أيضا إذا لم يكن حريصا، إذا لم يكن حريصا عنده مال كثير وتصدق من عرضه بشيء، فإن هذا ليس كمثل الشخص الذي عنده المال القليل، عنده صحة وآمال، وعنده كذلك شحة وتفكير وحرص ثم يتصدق. هذه الصدقة أعظم أجرا، أعظم أجرا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام سبق درهم 100,000 درهم. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال رجل كان له درهمان، كان له درهمان فتصدق بأحدهما، شاطر ماله درهم، والآخر كان له مال كثير فأخذ من عرضه، أي من جزء منه 100,000 فتصدق به. 100,000 هذه ذاك الدرهم نصف ماله، وهذه 100,000 ربما لا تأتي 10 من عشار مال الآخر، فغلب سبق درهم 100,000 درهم. قال ولا يمهل، ولهذا قال تخشى الفقر وتأمل الغنى. تخشى الفقر، تخشى أن تفتقر، تجمع لأجل أن تؤمن الفقر في المستقبل، تأمل الغنى، تأمل أن تكون غنيا. ولا تمهل هذا، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. إذا بلغت الحلقوم وصل إلى آخر الحياة وحضره الموت قبل حضور الموت، يفرق ماله، وصايا وصية لكذا وصية لكذا، يؤجر عليه، يؤجر عليها، فالله لا يضيع أجر من أحسن عملا، لكن لا يكون الأجر في عظمته وكالسابق. وهذا يدل على أن العبادة قد تكون عبادة واحدة في الصورة، والأجر فيها مختلف باعتبار النيات والمقاصد والأحوال، سواء كانت نية من صاحبها أو كانت كذلك أيضا حال مما قدره الله عليه، فإنه يختلف الأجر ويعظم باعتبار الأحوال، باعتبار الأحوال، كما في هذا الحديث وفي حديث سبق درهم 100,000 درهم. وهكذا أيضا ما جاء في الصحابة رضي الله عنهم أنه قال عليه الصلاة والسلام: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لو بلغ أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا فضل، هذا ثناء عظيم جدا في الصحابة. نعم، ولهذا كان السابقون الأولون مذكورين بأعظم الذكر في القرآن، وكانوا موضع إجلال وإكبار واحترام من الصحابة ممن جاء بعدهم ومن الأمة جمعاء، إلا ممن طبع الله على قلوبهم من حمر الرافضة، وإلا فأهل الإسلام يعرفون لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قدرهم. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. انظر الآن، هذا ينفق مدا من ذهب وذاك ينفق جبلا عظيما من ذهب. الذي ينفق المد يغلب ما ينفق الآخر بسبب السبق وبسبب الحال، الحال لأنه كان حال تكذيب، كذبت العرب إلا من هداهم الله ووفقهم الله، فضلا عن العجم من يهود وغيرهم كذبوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هؤلاء السابقون هم الذين ابتدعوا بماذا؟ الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، لهم فضل السبق، ينفقون في وقت قلة وشحة، وقت حروب، نعم معارك على أرض الواقع ومعارك نفسية وطرد وتهجير وغير ذلك، وهم ينفقون ويسارعون، لهم أجر عظيم. قال الحافظ رحمة الله تعالى عليه: قوله باب فضل صدقة الشحيح الصحيح، كذا لأبي ذر أي راوي صحيح البخاري ولغيره، أي الصدقة أفضل وصدقة الشحيح الصحيح؟ قال الزين بن المنير: مناسبة الآية للترجمة أن معنى الآية التحذير من التسويف بالإنفاق استبعادا لحلول الأجل اشتغالا بطول الأمل، والترغيب في المبادرة بالصدقة قبل هجوم المنية وفوات الأمنية. والمراد بالصحة في الحديث من لم يدخل في مرض مخوف فيتصدق عند انقطاع عمله من الحياة، كما أشار إليه في آخره بقوله: ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم. ولما كانت مجاهدة النفس على إخراج المال مع قيام مانع الشح دالا على صحة القصد وقوة الرغبة في القربة، وقوة الرغبة في القربة، كان ذلك أفضل من غيره. وليس المراد أن نفس الشح هو السبب في هذه الأفضلية، والله أعلم، أي المانع موجود وهو يجاهد نفسه ويتغلب على هذا المانع. قوله: جاء رجل قال: لم أقف على تسميته، ويحتمل أن يكون أبا ذر، ففي مسند أحمد عنه أنه سأل أي الصدقة أفضل، لكن في الجواب: جهد من مقل أو سؤال فقير. قال: وكذا روى الطبراني من حديث أبي أمامة أن أبا ذر سأل فأجيب. وهذا رجل مبهم، جاء رجلا احتمل أن يكون أبا ذر واحتمل أن يكون غيره، وليس لنا يعني ماذا فهم الحديث لا يتعلق بمعرفة عين هذا الرجل من هو. ولهذا كثير من المبهمات، نعم وردت مبهمة في القرآن والسنة، لأن فهم الدليل أو الحكم أو العظة والعبرة لا يتعلق بخصوص ذلك الشخص من هو، وإنما يتعلق بماذا؟ بجملة ما حصل، سواء كان اسمه زيدا أم كان اسمه عمرا، سواء كان رجلا شريفا أم كان رجلا وضيعا، كان رجلا أو كان امرأة. كثير من المبهمات والمبهمين لا تتعلق كبير لا فائدة بمعرفة أعيانهم، إلا أنه لو ذكر وعرف فهو أفضل مما لم يذكر ولم يعرف. وأيضا إذا عرفناه نزيد في ماذا؟ في محبته، نزيد في إجلاله إذا كان قد أفاد الأمة بمثل هذه الأسئلة النافعة أو المواقف المشرفة. قوله أي الصدقة أعظم أجرا، في رواية أي الصدقة أفضل. أن تصدق قال بتشديد الصاد، وأصله تتصدق فأدغمت عند التائين، حد التاء الثانية أدغمت في الصاد. وأنت صحيح شحيح قال في كتاب الوصايا، وأنت صحيح حريص قال صاحب المنتهى، الشح بخل مع حرص، وقال صاحب المحكم الشح مثلث الشين، ما معنى مثلث الشين عند من هذا السؤال؟ نعم يا فتح، بالثلاثة الأوجه، شح وشح وشح، والضم أعلى، شح بضم الشين أعلى. وقال صاحب الجامع كأن الفتحة في المصدر والضم في الاسم، الشح مصدر، شح يشح شحا، وتقول عنده شح الاسم الشح والمصدر الشح. وقال الخطابي فيه أن المرض يقصر يد المالك عن بعض ملكه، يقصر يد المالك عن بعض ملكه، وأن سخاوته بالمال في مرضه لا تمحو عنه سمة البخل، فلذلك شرط صحة البدن في الشح بالمال، لأنه في الحالتين يجد للمال وقعا في قلبه لما يأمله من البقاء فيحذر مع الفقر، وأحد الأمرين للموصي والثالث للوارث لأنه إذا شاء أبطله. قال الكرماني وكذا، ويحتمل أن يكون الثالث للموصي أيضا لخروجه عن الاستقلال بالتصرف، قلت لفلان كذا ولفلان كذا، أعطوا فلانا كذا، وقد كان لفلان، لخروجه عن الاستقلال بالتصرف فيما يشاء، فلذلك نقص ثوابه عن حال الصحة. قال ابن بطال وغيره لما كان الشح غالبا في الصحة فالسماح فيه بالصدقة أصدق في النية وأعظم للأجر، بخلاف من يأس من الحياة ورأى مصير المال لغيره فإنه قد ينشطر الصدقة، ويأمل وتأمل بضم الميم أي تطمع، وتأمل الغنى أمل يأمل. إذا بلغت الحلقوم ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم أي بلغت الروح، والمراد قاربت بلوغه، إذ لو بلغته حقيقة لم يصح شيء من تصرفاته ولم يجري للروح ذكر، يعني لم يأتي لها ذكر في السياق، ما ذكرت الروح اغتناء بدلالة السياق. حتى إذا بلغت الحلقوم أي بلغت الروح الحلقوم، كما قال الله عز وجل، نعم، حتى توارت بالحجاب أي توارت الشمس بالحجاب، لم يجري للشمس ذكر لكن دلالة السياق تدل على الشمس فاغتني بدلالة السياق عن ذكر الشمس. وهذا فيما يعرف معرفة ظاهرة يشترك فيها نعم السامع والمتكلم. قال والحلقوم مجرى النفس، قاله أبو عبيدة، وقد تقدم في أواخر العلم، وسيأتي بقية الحديث على هذا، بقية الكلام على هذا الحديث في كتاب الوصايا إن شاء الله تعالى. إذن هذا حديث قرأناه، طيب بارك الله فيكم، سمعتموه اليوم غدا إن شاء الله. طيب المؤذن يؤذن ثم نأخذ درس الفقه إن شاء الله تعالى.